أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، أفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديث اليوم هو القسم الثالث من أحاديث الرجعة، والرجعة تعني كما تقدم أن سير نظام الدنيا متجه إلى يوم تظهر فيه الحقائق في هذه الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. قد يتصور الكثيرون أن الدنيا تستمر ثم يظهر الإمام المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشريف، ثم يكون يوم القيامة. ولكن الحقيقة أن نظام الدنيا يستمر فيظهر بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفي زمنه تبدأ الرجعة وتستمر الرجعة، ثم بعدها يكون يوم القيامة. الرجعة تعني أن من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا يرجع إلى هذه الدنيا. والأحاديث كثيرة في رجوع الإمام الحسين عليه السلام ورجوع أمير المؤمنين عليه السلام ورجوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قدمت الإمام الحسين أولا ثم ذكرت الإمام أمير المؤمنين ثم رسول الله صلى الله عليه وآله ثالثا، لأن الروايات تقول لنا أن خروجهم يكون بهذا الترتيب: يخرج سيد الشهداء أولا، ثم يخرج أمير المؤمنين عليه السلام ثانيا، ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثالثا. وهناك بعض الروايات تحدثنا عن خروج الأئمة جميعا. هذا الأمر الذي يبدو مستغربا ليس أكثر غرابة من يوم القيامة نفسه. نحن كمسلمين نعتقد بأن كل إنسان مات ودفن سوف يبعث من قبره، وسوف يحشر الناس جميعا كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام وإلى آخر مخلوق يمشي على وجه الأرض، كل هؤلاء سوف يحشرون في المحشر يوم القيامة. أيهما أشد غرابة؟ أن يبعث الناس جميعا أم أن يبعث بعض الناس؟ إذا كان الاستغراب هو في رجوع الناس من قبورهم إلى الدنيا، فقد وقع ذلك في الأمم السابقة كما بينت في الأحاديث المتقدمة. القرآن الكريم صريح الدلالة واضحها على أن الألوف الذين خرجوا من بيوتهم حذر الموت قال لهم الله: موتوا ثم أحياهم ثم بعثهم، وغير ذلك من الموارد التي تقدم الكلام عنها فلا وعيد. إذن هذه الرجعة التي تبدو مستغربة، نحن كمسلمين نعتقد بما هو أشد غرابة منها. أحاديث الرجعة عندنا كثيرة جدا، وعلماؤنا يعتقدون بالرجعة، ولكنهم يقولون هناك بعض التفاصيل نترك علمها إلى الله تعالى، ولكن أصل الرجعة ينبغي الاعتقاد به. صحيح أنها ليست أصلا من أصول الدين، ولكنها فكرة ينبغي الاعتقاد بها، حتى أنه ورد ليس منا من لم يؤمن برجعتنا أو بكرتنا. بدأت في آخر الحديث المتقدم باستعراض آراء العلماء لنرى هل أن علماءنا الكبار يعتقدون بهذا المبدأ، مبدأ الرجعة، أم لا يعتقدون به. بطبيعة الحال غني عن التوضيح أن المسلم ينبغي أن يفكر في شؤونه معزلا عن ضجيج القرن العشرين وما يقبله الناس في هذا القرن وما لا يقبلونه. هم لا يقبلون أصل التزامنا الديني، ونحن عندما اخترنا ديننا لم نستأذن أحدا منهم، فكيف نستأذنهم في التفاصيل؟ للناس ما يشاءون، ولنا ما يدلنا عليه الدليل والبرهان. وهل أوضح من شيء أكده أئمتنا عليهم السلام وبينه وأوصانا بالاهتمام به علماؤنا الأبرار؟ تقدم رأي الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وهو من كبار العلماء، وأنه أكد على الرجعة وأن القول بها من مختصات الشيعة. من علمائنا الكبار أيضا السيد المرتضى علم الهدى، سئل عليه الرحمة عن حقيقة الرجعة، سأله عن ذلك أهل الري، وقالوا له إن شذاذ الإمامية يقولون إن الرجعة رجوع دولة أهل البيت في أيام القائم عليه السلام من دون رجوع أجسامهم. في كل عصر تجد بعض الناس ميالين إلى التأويل، إلى جعل الأمور تنطبق مع قناعة عامة الناس. هؤلاء الذين يعبر عنهم السؤال بأنهم شذاذ الإمامية، يعني ناس شذين عما عليه الشيعة الإمامية، هؤلاء رأوا في الروايات تأكيدا على الرجعة. سؤالوا، قالوا طيب هالروايات صحيحة، بس معقول نجي نقول للناس انه بده يرجع امير المؤمنين وبده يرجع رسول الله وبده يرجع الحسين؟ ممكن كثار ما يصدوا. اذا المسألة كيف ممكن تكون؟ يعني الظاهر انه مش اهل البيت رح يرجعوا، دولتهم رح ترجع. صار يقول القصة هيك انه دولة اهل البيت بترجع. هذا الكلام انسأل فيه السيد المرتضى انه في ناس من الشيعة عم بيقولوا ان الرجعة هي رجعة دولة اهل البيت وليست رجعة اجسام اهل البيت، انه مش هني باجسامهم بيرجعوا. فقال السيد المرتضى في جواب السائل: اعلم ان الذي تذهب اليه، ان الذي تذهب الشيعة الامامية اليه، ان الله تعالى يعيد عند ظهور امام الزمان المهدي عليه السلام قوما ممن كان قد تقدم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته، ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم، فيلتذوا يعني أولياؤه بما يشاهدون من ظهور الحق وعلو كلمة أهله، والدلالة على صحة هذا المذهب، يعني والدليل، بدي السيد المرتضى يبين شو دليله على صحة هذا المذهب، أن الذي ذهبوا إليه مما لا شبهة على عاقل في أنه مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه. فإن نرى كثيرا من مخالفين ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة، وإذا ثبت جواز الرجعة ودخولها تحت المقدور فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها، فإنهم لا يختلفون في ذلك. خلاصة كلام السيد المرتضى عليه الرحمة أن الرجعة شيء مقدور لله تعالى ليس مستحيلا. هذا الشيء المقدور إذا ثبت أنه مقدور نأتي إلى إجماع الإمامية. نحن كشيعة يقول السيد المرتضى مجمعون على إمكانية وقوع الرجعة، أنها ستقع في آخر الزمان. ثم يبدأ السيد المرتضى بالجواب على هؤلاء المؤولين الذين يقولون إن الرجعة هي رجعة دولة أهل البيت وليست رجعة أجسامهم. يقول: فأما من تأول الرجعة من أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي من دون رجوع الأشخاص وأحياء الأموات، فإن قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها عولوا على هذا التأويل، وهذا منهم غير صحيح. سيد المرتضى عم بيقول انه الشيعة اللي بيقولوا انه الرجعة هي رجعة دولة اهل البيت هؤلاء ضعاف مش قادرين يدافعوا عن الرجعة، هربوا منها. والمعول في اثبات الرجعة يعني والمهم والاعتماد في اثبات الرجعة على اجماع الامامية على معناها بان الله تعالى يحيي امواتا عند قيام القائم من أوليائه وأعدائه على ما بيناه. هذا خلاصة كلام السيد المرتضى، وهذا الكلام يدل على إيمانه بالرجعة، ولكن إذا دققنا نجد أنه لا يؤمن ببعض التفاصيل التي يؤمن بها بعض علمائنا الآخرين. مثلا السيد المرتضى ما حكى شيء عن رجوع الأئمة، لكن العلامة المجلسي كما سيأتي الآن في كلامه واضح وصريح جدا في أن الاعتقاد بخروج الإمام الحسين سلام الله عليه وخروج أمير المؤمنين وخروج الأئمة إجمالا، الاعتقاد بهذا إجمالا مش بالتفاصيل واجب كما سيأتي في كلام العلامة المجلسي. إذن السيد المرتضى يؤمن بمبدأ الرجعة وأن أجسام أهل البيت عليهم السلام ترجع، يعني الرجعة هي رجوع الأجسام مش بس رجوع الدولة، لكن بالتفاصيل الدائرة اللي بتحرك فيها السيد المرتضى أضيق بكثير من دوائر يتحرك فيها علماء آخرون كما سيأتي. ورأي السيد المرتضى متقارب مع رأي الشيخ المفيد رضوان الله عليهم. أما العلامة المجلسي، العلامة المجلسي صاحب موسوعة بحار الأنوار كتاب 110 أجزاء وصاحب كتب كثيرة، ذكرت أكثر من مرة أن الإمام القائد يوصي بقراءة كتب المجلسيين يعني هذا العالم الجليل وكذلك أبوه، وله أثر كبير في الفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي وخصوصا فيما يتعلق بخدمة أهل البيت عليهم السلام. العلامة المجلسي بالإضافة إلى كتابه بحار الأنوار شرح كتاب أصول الكافي. كتاب أصول الكافي ألف في زمن السفراء ومؤلفه من كبار علمائنا. العلامة المجلسي بيشرحه شرح وافي جدا، كتاب اسمه مرآة العقول، وله كتب كثيرة بعضها باللغة الفارسية لم يترجم إلى الآن، منها مثلا كتاب حلية المتقين أو حياة القلوب، ومنها أيضا كتب كثيرة بالعربية من جملتها كتاب الأربعين، كتاب أربعين حديثا اختارها العلامة المجلسي، بينها حديث عن الرجعة كما سيأتي. الملفت أن العلامة المجلسي عندما يتناول مسألة الرجعة يتناولها بحماس شديد، بحيث أنه يشير في بعض مقاطع كلامه إلى أن الذي لا يؤمن بالرجعة يبدو أنه لا يؤمن بالأئمة عليهم السلام أبدا، يعني يهاجم من ينكر القول بالرجعة إلى هذا الحد. طبعا المسألة مهمة جدا، لأن قد نجد الآن في عصرنا من يحارب فكرة الرجعة، أو لقصور اطلاعه يتصور أن المسألة هي لا يجب الاعتقاد بها. لاحظوا كلام العلامة المجلس، قال: اعلم أيها الطالب للحق واليقين إني لا أظنك ترتاب في أصل الرجعة بعدما رويت لك من الأخبار المعتبرة المأخوذة من تأليفات ثقات علمائنا الأخيار المنتهية إلى الأئمة الأطهار عليهم صلوات الله الملك الغفار مع إجماع الشيعة عليها في جميع الأعصار. الأسلوب أسلوب سجع وأسلوب علمائنا قديما، واشتهارها بينهم كالشمس في رابعة النهار، يعني في وضح النهار، حتى نظموها في أشعارهم واحتجوا بها على المخالفين في جميع أمصارهم، وشنع المخالفون عليهم بذلك في كتبهم وأسفارهم. وكيف يشك مؤمن، لاحظوا هون، وكيف يشك مؤمن في أمر روي عنهم في أكثر من 200 حديث صريح أوردتها في الكتاب الكبير. هذا الكلام بيقول العلامة المجلسي بكتاب الأربعين، بيقصد بالكتاب الكبير يعني بحار الأنوار. ورويتها من نيف وأربعين رجلا من العلماء الأعلام رووها في أزيد من 50 كتابا من مؤلفاتهم المشهورة. ثم يذكر العلامة المجلسي 44 عالما نقلوا القول بالرجعة ورووا بعض روايات الرجعة. ثم بعد أن ينقل هذه القائمة الكبيرة بأسماء العلماء يقول: إذا عرفت هذا فنقول تفصيل القول في ذلك أن رجعة بعض المؤمنين وبعض المخالفين والمشركين مما لا شك فيه، هذا أولا. وأما رجوع أمير المؤمنين عليه السلام فهو أيضا مما لا ينبغي الشك فيه لما عرفت من كثرة الأخبار الواردة فيه، وكذا رجعة النبي صلى الله عليه وآله والحسين عليه السلام، والأخبار فيهما أيضا كثيرة. وأما رجوع سائر الأئمة عليهم السلام فمع وفور أخباره، بالرغم أن الأخبار كثيرة، ليست بمرتبة تلك الرجعات، لكن رد الأخبار الواردة مع عدم مناف صريح مما لا يجترئ عليه من يسلك مسالك المتقين. إذن في رأي العلامة المجلسي مبدأ الرجعة ينبغي الإيمان به، أنه يرجع مؤمنون ويرجع كافرون ينبغي الإيمان به، أن أمير المؤمنين عليه السلام يرجع ينبغي الإيمان به، أن رسول الله يرجع كذلك ينبغي الإيمان به، كذلك رجوع الإمام الحسين عليه السلام. وأما رجوع سائر الأئمة فيقول: لا نرفض رجوعهم ولا نجزم بأنهم سيرجعون، لأن الأخبار صحيح أنها وافرة وكثيرة، ولكنها ليست بمستوى تلك الأخبار التي تحدثنا عن رجوع رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الحسين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هنا بمناسبة كلام العلامة المجلسي، مش عم بيقول هو انه علماء نحتجوا على الآخرين وصارت مناظرات بينهم وبين آخرين بالرجعة، تذكر هنا قصة صغيرة أوردها العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار. القصة تقول جرت مناظرة، هي مناظرة صغيرة مش قصة، بين مؤمن الطاق وبين أبي حنيف. طبعا المناظرة عم بحكيها من منطلق علمي، يعني عالم شو رد على الثاني اللي حكموه. مؤمن الطاق طبيعة الحال بيؤمن بالرجعة لأنه كان شيعي، والشيعة كان معروف عنهم الإيمان بالرجعة. أبو حنيفة أراد أن يحرج مؤمن الطاق، قال له لا، مؤمن الطاق هذا الإنسان المعروف بمؤمن الطاق كان من أنصار أهل البيت عليهم السلام، وكان سريع البديهة، حاضر الجواب بالمناظرة، مميز. أبو حنيفة بده يحرج، قال له مش أنت بتؤمن بالرجعة؟ قال له بل. قال له ديني 500 دينار وبس نرجع بعطيك إياه. مباشرة برد مؤمن الطاق. طبعا شو قصده أبو حنيفة؟ قصده أنه يستهزئ بفكرة الرجعة، ديني 500 دينار وبس نرجع للدنيا برد لك إياه مباشرة بدون أي تردد. بيقول له مؤمن الطاق ومن يضمن لي أنك لا ترجع قردا فلا أستطيع أن أستحصل المال منك. قلت المسألة فقط من باب المناظرة العلمية، باعتبار أنه حقيقة في ناس معرضين للمسخ. ومؤمن الطاق كان يجاوب أبو حنيفة بحسب مبانيه الفقهية والعلمية. إذن الذي نستطيع أن نستنتجه من هذه المناظرة القصيرة أن القول بالرجعة كان سائدا معروفا، يعني الشيعي عندما يراد إحراجه أو مناظرته يقال أنه يؤمن بالرجعة. مثلا سيد الحميري بالمناظرة السابقة اللي نقلتها، هذا ثوار القاضي بيقول للمنصور أنه يؤمن بالرجعة. أبو حنيفة عم بيقول لمؤمن الطاق أنه يؤمن بالرجعة، يعني كين من مميزات الشيعة القول بالرجعة. إذن من الخطأ الكبير مع ملاحظة هذه الحقيقة وملاحظة آراء علمائنا في الرجعة أن نكون الآن بين يعني، أو لا نؤكد صحة القول بالرجعة. ربما يكون هذا الأمر أحيانا خجلا أو تصورا منا أن هذا لا ينسجم مع تفكير كثيرين في القرن العشرين. انسجم أم لم ينسجم، نحن في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم المقدس عندنا نجد أمورا كثيرة لا يمكن أن يقبلها أحد، وهي تتلى على المنابر ولا يفكر أحد منا في أن لا تقرأ هذه الآيات. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، نحن من واجبنا عندما نطرح هذه الأمور أن نحاول الاستدلال عليها وتقريبها إلى العقول قدر الإمكان. ثم إذا جئت إلى رأي العلامة المجلسي في مكان آخر، العلامة المجلسي له عدة نصوص ما استطعت أن أدرجها كلها لأنه بصير في إطالة، وإلا مثلا في مرآة العقول بتناول مسألة الرجعة وبيأكد عليها، ببحار الأنوار بتناول مسألة الرجعة وبيأكد عليها، كذلك في كتاب الأربعين، وهناك بعض النصوص منقولة عنه في كتاب الشيعة والرجعة للطبس. ولكن ظرافة نصوص العلامة المجلسي جعلتني أختار عدة نصوص منها. النص الأول تقدم وقلت إنه من كتاب الأربعين. النص الثاني قال عليه الرحمة في البحار، وإذا لم يكن مثل هذا، طبعا أمتى بيقول هالكلام؟ بعد ما بيعد 44 اسم من العلماء اللي رووا أحاديث الرجعة وقالوا بها، ومن بينهم الصدوق والشيخ المفيد والعلامة الحلي والشهيد الأول. هؤلاء العلماء، المواحد بيقول إنه هؤلاء رأيهم هيك، عادة العلماء بصيروا يعدوا للعشرة قبل ما يناقشوا بأي رأي بيطرحوها العلماء هول. بعد أن يذكر آراء هؤلاء يقول: وإذا لم يكن مثل هذا متواترا ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر؟ شو المراد بالتواتر؟ الحديث المتواتر هو الذي نقله في كل طبقة عدد كبير من الرواة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب. يعني مثلا حديث منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مش نقله إلا واحد، هذا ما بنسميه حديث متواتر، هذا خبر واحد، أو نقلينه كم شخص، 3-4 بنسميه خبر واحد. المتواتر هو الذي ينقله في كل عصر في كل طبقة مجموعة كبيرة من الرواة، عادة مش معقول يكونوا متفقين يكذبوا، لأن هالرواة بالتالي متدينين وثقات، يستحيل أن يتفقوا على الكذب عادة. هذا الخبر المتواتر. العلامة المجلسي عم بيقول أحاديث الرجعة متواترة، يعني أكيد يعني ما في واحد يناقش فيها. يقول: وإذا لم يكن مثل هذا متواترا ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر مع ما روته كافة الشيعة خلفا عن سلف. ثم يقول: وظني، هذا الكلام مهم، وظني أن من يشك في أمثالها فهو شاك في أئمة الدين ولا يمكنه إظهار ذلك بين المؤمنين، فيحتال في تخريب الملة القويمة بإلقاء ما تسارع إليه عقول المستضعفين وتشكيكات الملحدين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. ثم يقول العلامة المجلسي: وأما رجوع الأئمة فقد دلت الأخبار الكثيرة على رجعة أمير المؤمنين، وكثير منها على رجعة الحسين عليه السلام، ودلت بعض الأخبار على رجوع النبي وسائر الأئمة. وأما كون رجوعهم في زمان القائم أو قبله أو بعده فالأخبار فيه مختلفة، فيجب أن نقر برجوع بعض الناس والأئمة مجملا ونرد علم ما ورد من تفاصيل ذلك إليهم. نستنتج أن القول بأصل الرجعة مسلم، لكن التفاصيل هناك مجال للكلام فيها، إلا أن تفصيل بعض التفاصيل من قبيل رجوع سيد الشهداء، رجوع أمير المؤمنين، رجوع الرسول صلى الله عليه وآله، هذه الأمور ينبغي أن نهتم بها بل ونعتقد بها. هنا أيضا رأي لصدر المتألهين وهو فيلسوف الإسلام الكبير حول الرجع، ورأيه يعبر عنه باختصار فيقول: وقد صح عندنا بالروايات المتضافرة من أئمتنا وسادتنا من أهل بيت النبوة والعلم أحقية مذهب الرجعة ووقوعها عند ظهور قائم آل محمد. لاحظوا عم بيقول ووقوعها، مش بس إمكان ذلك، ووقوعها متى؟ عند ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وآله. والعقل أيضا لا يمنعه لوقوع مثله كثيرا من إحياء الموتى بإذن الله على يدي أنبيائه. النتيجة العملية لمسألة الإيمان بالرجعة غير مسألة تصحيح اعتقادنا أن إنسانا يعيش في هذه الدنيا ويؤمن بأنه إذا مات يمكنه أن يرجع إلى الدنيا مع الإمام المنتظر، أو يرجع مع سيد الشهداء، أو يرجع مع رسول الله، أو مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالتأكيد المحتوى الإيماني لهذا الشخص يختلف. لأخذ مثلا فكرة إمكانية الخروج مع الإمام المنتظر، الإنسان الذي يعلم أن الموالي المحب إذا كان حقيقة يريد أن يخرج مع الإمام المنتظر فباستطاعته أن يخرج معه عليه السلام حتى إذا مات قبل ظهوره، لأن الله تعالى قد يبعثه من قبره مؤتزرا كفنه شاهرا سيفه مجردا قناته كما في دعاء العهد، فيحارب مع الإمام المنتظر. ليس بالضرورة أن تكون كلمة شاهرا سيفة معناها أن الحرب ستكون بالسيف، بل باعتبار أن التعبير عن الحرب كان آنذاك بهذه التعبيرات يرد التعبير هكذا شاهرا سيف. الآن أيضا يمكن أن نصف معركة فنستعمل كلمة السيف، أو نستعمل كلمة الفارس. والإنسان الذي يؤمن بأن ولاءه للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا كان شديدا قد يسمح له بهذا الأمر، سوف تكون درجة الولاء مباشرة أشد. يعني عندما نسمع نحن بأن هذا الموالي الذي كان شديد الحنين للإمام المنتظر كآية الله البافقي مثلا كما حدثتكم عنه، هذا الإنسان الذي يقول أمضيت 50 سنة في خدمة سيدي ومولاي فلماذا لا أخرج وأحكم قم من قبله، عندما نسمع نحن عن حنين هذا الإنسان وأن درجة ولائه وشدتها تخوله أن يخرج من قبره فيجاهد بين يدي الإمام المنتظر، يعود أحدنا إلى نفسه يقول قد أكون أنا على قيد الحياة عند ظهور الإمام المنتظر، وأن درجة ولائه وشدتها تخوله أن يخرج من قبره فيجاهد بين يدي الإمام المنتظر، يعود أحدنا إلى نفسه يقول قد أكون أنا على قيد الحياة عند ظهور الإمام المنتظر، ولكن ضعف تديني يجعلني لا أستحق أن أنصر الإمام المنتظر. فكم هو الفرق يا ترى بيني وبين هذا الذي يحمله إيمانه فيخرج من قبره لينصر الإسلام وينصر بقية الله في الأراضي. هذا المحتوى الإيماني محتوى كبير. إذن غير مسألة تصحيح الاعتقاد أن يعيش الإنسان أن الدنيا تسير نحو ظهور الحقائق بالشكل الذي سيأتي بيانه على لسان السيد الطباطبائي رضوان الله عليه، ظهور الحقائق على مراحل، المرحلة الأدنى ظهور بقية الله في الأراضين، والمرحلة التالية مرحلة الرجعة، والمرحلة الأعلى مرحلة يوم القيامة. الدنيا تسير نحو ظهور الحقائق، وإيمان الإنسان يجعل له موضعا تحت لواء أمير المؤمنين أو تحت لواء سيد الشهداء. يعني عبارة يا ليتنا كنا معك سيدي مش بس إلها مدلول أنه يا ليتنا كنا في كربلاء، لا، إلها مدلول آخر أنه الإنسان يتمنى أن يكون في كربلاء مع الإمام الحسين سلام الله عليه ليعيش هذه المفاهيم ويهيئ نفسه، فإن باستطاعته أن يكون معه في الرجعة مع الملائكة الذين نزلوا من السماء لنصرة سيد الشهداء فلم يدركوا نصرته وهم عند قبره يدعون لشيعته، وهؤلاء الملائكة سوف يخرجون مع سيد الشهداء وينصرونه في الرجعة كما سيأتي. من علمائنا الذين يؤكدون على مسألة الرجعة أيضا السيد شبر رضوان الله عليه في كتاب حق اليقين يقول في نص مختصر نقلته: اعلم ان ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة المحقة، بل هي من ضروريات مذهبهم يوم القيامة. اذا بدنا نفسر كلمة يوم القيامة هو يوم شو؟ يوم ظهور الحقائق بشكل تام، يوم تظهر آيات الله تمام الظهور، بصير الإنسان عارف الدنيا حجمها الأد، عارف الآخرة قديش حجمها، عارف الملائكة شو هني، عارف الأنبياء شو قيمتهم، عارف إنه المصاري ولا شيء، عارف كل الامر على حقيقته، الاوهام تذوب، ما بيعد في وهم. هلا واحد مثلا اذا بده يقارن بالدنيا بين الصلاه والمصاري، يشوف حاله بينشد للمصاري اكثر، لانه بتوهم انه المصاري مهمه، مش عارف انه الصلاه اهم. كلمه سبحان الله تسوى الدنيا، الدنيا وما فيها. قصه نبي الله سليمان مر في بساطه، موكبه العظيم العجيب الغريب، الطيور فوقه، مواصفات اللي بالقرآن الكريم بعضها، مارق بها الموكب وإذا في فلاح عم يزرع الأرضيات تحت بالحاكورة، بطلع هيك بيقول أصبح ملك سليمان عظيما، الريح اللي هي مسخرة بأمر الله لنبي الله سليمان حملت هالكلمة وصلتها لنبي الله سليمان، أنه هذا الفلاح الختيار بالحاكورة تحت عم بيقول أصبح ملك سليمان عظيم. نزل لعنده قال له، طبعا أمر أن ينزل نزل، قال أنت قلت ذلك؟ قال نعم. قال والله لكلمة سبحان الله أفضل من ملكي، لأن ملكي يزول وثواب سبحان الله إذا كانت بإخلاص ثوابها لا يزول. إذن قيمة الثواب هي، لكن بشكل عام واحدنا بيقعد بيحصر دماغه بيفكر انه الدنيا ما إلها شيء، بس يغرق شوي ببعض الامور الدنيا وينسي كل شيء، في وهم يشده باتجاه اخر، مثل السيارة اللي بتشد على اليمين او على الشمال، بحاول يمشي هيك بيظل يشد باتجاه اخر، وهم عم بشد الانسان. يوم القيامة شو بصير؟ ما عاد في شيء اسمه وهم، كل هذا الوهم يفنى وتظهر الحقائق على حقيقتها. يقول سيد الطباطبائي هذا يوم القيامة، لكن يوم القيامة على مرتبة واحدة، على مرحلة واحدة، درجة واحدة أو درجات؟ يقول لا، مش درجة واحدة، الرجعة هي درجة من درجات يوم القيامة. ليش؟ لأنه بالرجعة لما بيظهر الرسول، بيظهر أمير المؤمنين، بيظهر الحسين سلام الله عليهم أجمعين وصلواته، أكيد الحقائق كثير منها بيتضح. صحيح أنه ما بتتضح الحقائق بنفس المقدار الذي تتضح به يوم القيامة، لأنه بالرجعة بيظل في مجال للشر، بيظل في مجال للمعاصي، يوم القيامة ما عاش في مجال للمعاصي أبدا. صحيح أنه في الرجعة تظهر الحقائق، ولكن درجة ظهورها أقل من درجة ظهورها في يوم القيامة، وكذلك عند ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، لما بيطلع الإمام المنتظر وبينزل النبي عيسى بيصلي وراه، والمسيحيين بيعرفوا أنه كل شغلهم غلط، والدنيا كلها تشهد الإمام المنتظر وهو ينتقل من نصر إلى نصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، طبعا بتصير هزة عنيفة بالعالم. إذا كان الإمام الخميني حفظه الله وهو تلميذ 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 الإمام المنتظر وأكثر، عمل بالدنيا هيك وأصبح هاجسها وملأ سمعها بالبصر، سيده وسيدنا قائده وقائدنا الإمام المنتظر، ماذا سيفعل؟ شو الهزة العنيفة راح تهز الدنيا يومتها؟ شو راح يسووا الناس اللي بدن يكونوا مطرح ريقان وقربة تشوف او هني العلم عند الله؟ شو راح يسووا اذا هلأ متحيرين حقيقة انه مش قادرين يوصلوا لحل؟ والحل بعد جهد كبير، يبدأ الحديث على لسان مكفرلن انه اي تفكير بايقاف الحرب ينبغي ان يبحث بتغيير صدام. طيب ما من الاول قلناها من زمان، الامام الخميني قال صدام يجب ان يذهب، يعني ما حلوا مولى تعلموا انه لما بيقول شيء الامام القائد يعني ان شاء الله بحول الله تعالى بده يصير. اذا في زمن خروج الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الحقائق تتضح، لكن درجة وضوحها مش بنفس درجة وضوحها في يوم الرجعة، ولا بنفس درجة وضوحها في يوم القيامة. هذا خلاصة رأي سيد الطباطبائي، لا بأس بقراءة بعض جوانب عباراته لأهميتها. يقول: فإذا تصفحت وجدت شيئا كثيرا من الآيات ورد تفسيرها عن أئمة أهل البيت تارة بالقيامة وأخرى بالرجعة وثالثة بالظهور، وليس ذلك إلا لوحدة وسنخية، يعني تشابه بين هذه المعاني، والناس لما لم يبحثوا عن حقيقة يوم القيامة ولم يستفرغوا الوسع في الكشف عما يعطيه القرآن من هوية هذا اليوم العظيم تفرقوا في أمر هذه الروايات، يعني روايات الرجعة، فمنهم من طرحها وهي مئات وربما زادت على 500 رواية في أبواب متفرقة، ومنهم من أولها على ظهورها وصراحتها، ومنهم وهم أمثلهم طريقة من ينقلها ويقف عليها من غير بحث فيها. إذا السيد الطباطبائي بيقول الناس اللي ما فهموا حقيقة يوم القيامة صاروا بالدنيا أولوا روايات الرجعة وهي كثيرة جدا، وسلكوا في ذلك مسالك مختلفة كلها غلط، يعني أحسن طريقة اتبعوها أنه بنقلوا الروايات بدون تعليق، مع ذلك هذا النمط ما بيعجب السيد الطباطبائي عليه الرحمة والرضوان. الروايات في أصل الرجعة كثيرة، من جملتها عن الإمام الباقر عليه السلام قال الراوي: قلت له جعلت فداك أكره أن أسميها لك، فقال: عن الكرات تسألني؟ فقلت: نعم. فقال: تلك القدرة ولا ينكرها إلا القدرية. لا تنكره تلك القدرة، لا تنكرها. الحديث لفظه مضطرب وهو كما قرأت. عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبي بصير قال لي أبو جعفر عليه السلام: ينكر أهل العراق الرجعة؟ قلت: نعم. قال: ما يقرؤون، أما يقرؤون القرآن ويوم نحشر من كل أمة فوجا؟ هناك رواية أيضا عن أبي بصير يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. خلاصة الاستدلال بالآية شو؟ كأنه أبو بصير بده يقول له: طيب مش كل المؤمنين بنقتلوا، في مؤمنين لا يقتلون، هؤلاء ألم يشتري الله أنفسهم منهم؟ الإمام شو بيجاوبه؟ بيقول له: الذي لم يقتل يرجع إلى الدنيا ويقتل، يرجع في الرجعة ويقتل. يعني المؤمن الذي اشترى الله منه نفسه لابد وأن يقاتل فيقتل، وأن لكل إنسان موته وقتله، من مات ولم يقتل يرجع حتى يقتل، ومن قتل ولم يمت يرجع حتى يموت موتا عاديا. والاستدلال هذا مبني على شو؟ مبني على التفريق بين الموت والقتل. زرارة يقول: سألت الإمام الباقر سلام الله عليه أو الصادق، الآن لا أتذكر، أحد الصادقين سلام الله عليهما، سألته: هل كل موت قتل؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول: أفإن مات أو قتل. لو كانوا نفس الشيء كان بيقول أفإن مات بس، الموت غير القتل. بناء على أن الموت غير القتل فنستطيع أن نفهم هذه الرواية بشكل أفضل. يقول: سألته عن هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فقال: ذلك في الميثاق، ما من مؤمن إلا وله ميتة وقتلة، من مات بعث حتى يقتل، ومن قتل بعث حتى يموت. أصل الآن إلى رجعة سيد الشهداء. يعني حقيقة حب سيد الشهداء سلام الله عليه يمكن أن يكون طريقا إلى الاستشهاد بين يديه؟ والله نعمه. إذا كان واحد يختم له بالاستشهاد بين سيد الشهداء سلام الله عليه فيتحقق حلمه وقد ردد كثيرا: يا ليتنا كنا معك سيدي فنفوز فوزا عظيما، مسألة مش سهلة أبدا. بطبيعة الحال انه الانسان اللي عامل دورة تدريبية بجبهات الحق ضد الباطل مع المقاومة الاسلامية مع المؤمنين، وطبعا عندما اقول مقاومة اسلامية اؤكد اني لا استثني من ذلك المؤمنين جميعا، المقاومة الاسلامية او في جبهات الحق في اي مكان او اللي عاملين هالدورات نصيبهم وامكانية اشتراكهم في جيش سيد الشهداء سلام الله عليه اكيد الامكانية اكبر. اما اذا كان واحد قاعد بهالعصر اللي باب الجهاد فيه مفتوح وجبهات الحق تستصرخ المجاهدين وهو كأنه لا يسمع ولا يرى ابدا، مش هون مستحب المرابطة 3 ايام، واجب الجهاد علينا جميعا ما في حدا، وتبقى المقاومة في سبيل الله تعني بعض الناس من الشباب، وقد ينجو هؤلاء الشباب من نقدنا، قد ينجون من نقدنا وقد لا ينجون. اكيد انه الانسان اللي بيكون قاعد في عصر فتح باب الجهاد مش لازم يطمع انه يخرج بين يدي سيد الشهداء سلام الله عليه. هنيئا لاصحاب النعيم نعيمهم. اذا واحدنا بده يجهز نفسه حتى يكون اهل يمكنه ان يخرج فيجاهد بين يدي الامام المنتظر، وما بده يتدرب، بده يثبت هلأ انه يخوض، انه قادر ان يخوض الصراع ضد الكفار ضد اعداء الله. اما اذا بقي الكلام نظريا والتنظير الحكي بسيط سهل، ولكن العمل هو المهم. هنا اشير الى بادرة مفرحة ومؤنسة والحمد لله ان الفترة الاخيرة شهدت مشاركة من اخوان مشايخ شاف الله الجرحى منهم. طبيعة الحال كانت هذه المشاركة من قبل، لكن المأمول والمفترض ان تزداد هذه البادرة، وهذه المشاركة تعطي كلام الشيخ مصداقية امام الناس. قد ما يكون واحد يحكي ومش حاضر انه يفوت هالفوتات الناس مش راح يقبضوا كلامه بشكل جيد. اما اذا كان مستعد ان يذهب الى الجبهة ويرجع من الجبهة ويتكلم ستكون مصداقية كلامه بمستوى اخر. اللهم اعنا على انفسنا وارزقنا. سيد الشهداء سلام الله عليه الروايات التي تتحدث عن رجوعه كثيرة جدا، لا مجال لاستقصائها، وانما اذكر قائمة بمضامينها. اولا انه عليه السلام اول من يرجع من اهل البيت عليهم السلام. ثانيا انه يلي شأن الامام المنتظر، ومن الصعب علي ان اشرح المراد ولكن لا بد منه، ان السيد الشهداء هو الذي يلي غسل الامام المنتظر وتكفينه ودفنه. ثالثا انه يبقى يعني سيد الشهداء سلام الله عليه يبقى حتى يخرج امير المؤمنين ويجاهد بين يديه وبامره، كما سيأتي في الرواية الوحيدة التي اخترتها. رابعا انه يبقى كثيرا حتى يهرم، بالروايات في تعبير يسقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر، وفي بعض الروايات التصريح ببقائه 40 سنة. خامسا ان الملائكة الذين نزلوا لنصره ولم يدركوه وهم عند قبره الان يدعون لزواره، بعض الروايات 4000 وفي روايات اكثر كما اتذكر، يخرجون معه، وان اصحابه يخرجون معه، كل اصحاب سيد الشهداء بكربلاء يخرجون معه، كما يخرج معه 70 نبيا بعدد الذين بعثوا مع موسى مع نبي الله موسى. اختار هنا نصا واحدا، هذا النص له قيمة كبيرة. السبب أن سيد الشهداء سلام الله عليه حدث بهذا الحديث أصحابه ليلة العاشر من محرم. ليلة العاشر من المحرم سيد الشهداء بكربلاء بيحكي لأصحابه عن الرجعة وأنه رح يرجعوا كلهم، يرجع هو وياهم بعد أن امتحن إيمانهم، وقال لهم وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا فرفضوا. طبعا هذا الموقف مش سهل. هلأ نحن لا بكربلاء ولا بمطرحة تانية بيجي مثلا يقول عن حالي اللي الله هلأ بدك تروح انت على الموقع الفلاني، يصير واحد يعد للمية. بينما هؤلاء الأبطال المجاهدون كانوا في قلب المعركة وهم يرون أنهم حوالي 70 وفي جيش بالمقابل جرار وما هو إلا الموت، والإمام سيد الشهداء سلام الله عليه حجة الله على خلقه يقول لهم اذهبوا. نحن واحدنا إذا بشوف له أقل ضوء أخضر بيهرب، إذا واحد بيجي بيقول له أصلا أنت مش مجرب لك تصلي بيقعد يصلي، مش جهاد في سبيل الله. أصحاب سيد الشهداء اللي بيقول عنهم ما أعلم أصحابا أبر من أصحابي ولا أوفى، هذا موقفهم إنه هن عم بيقولهم سيد الشهداء روح وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيدي واحد من أهل بيتي وتفرقوا فإن القوم لا يطلبون غيري. شو بيكون الموقف؟ أنه لا، نحن لن نتركك، لا نخذل سيد الشهداء، لا نخذل سيدنا. هذا الموقف مش سهل، أبدا مش سهل، مع أنه كان في ناس حد منهم هذا حميد بن مسلم غيره اللي كان ماخذ حصانه ورابطه بمطرحة بعيدة وعم برائب حتى بس يصير فيه يهرب وبيهرب، ولم يشترك في نصر سيد الشهداء. كمان كان في عبد الله الجعفي، هذا الإنسان حدثتكم عنه مرة أنه هرب من الكوفة حتى ما يجي الإمام الحسين ويعلق، فلقى الإمام بالطريق كذلك هرب من الإمام، يعني ما كان يروح معه. ليلة العاشر المحرم بعد أن امتحن الإمام إيمانهم أراهم مواقعهم في الجنة، أماكنهم بالجنة، قال لهم ليكم. لذلك برير كان عم يضحك، فبيجي واحد ليلة العاشر بيجي واحد بيقول له انه عم تضحك، ما هذا موطن الهزل؟ قال علم قومي اني اكره الهزل كهلا وشابا، ولكن ما بيننا وبين الجنة الا ان يميل علينا هؤلاء باسيافهم، او بهالمضمون. بعد ان اختبر ايمانهم واراهم اماكنهم في الجنة، فيها السياق يحدثهم سيد الشهداء سلام الله عليه فيقول له عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال الحسين عليه السلام لأصحابه قبل أن يقتل: إن رسول الله قال لي: يا بني إنك ستساق إلى العراق وهي أرض قد التقى فيها النبيون وأوصياء النبيين. المراد أرض كربلاء مش أرض العراق، لأنه في رواية تانية بتوضح أنه كربلاء الأنبياء مرئين، مثلا نبي عيسى، نبي آدم، أنبياء كثيرين مروا في كربلاء، وحرمتها وأهميتها أن سيد الشهداء سلام الله عليه استشهد هناك. يا بني إنك ستساق إلى العراق وهي أرض قد التقى فيها النبيون وأوصياء النبيين، وهي أرض تدعى عمورة، وإنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون مس الحديد، يعني ما بينوجعوا من ضرب السيوف، وتلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يكون الحرب بردا وسلاما عليك وعليهم، فأبشروا. الإمام الحسين عم بيقول لأصحابه: فأبشروا فوالله لئن قتلونا فإنا نرد على نبينا. قال: ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق الأرض عنه، فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين عليه السلام، وقيام قائمنا وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لينزلن علي وفد من السماء من عند الله لم ينزلوا إلى الأرض قط، ولينزلن إلي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وجنود من الملائكة إلى قوله عليه السلام: ثم إن أمير المؤمنين يدفع إلي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله ويبعثني إلى المشرق والمغرب، فلا آتي على عدو لله إلا أهرقت دمه، فلا أدع صنما إلا أحرقته، حتى أقع إلى الهند فأفتحها. هذا الحديث ينقله العلامة المجلسي في كتاب الأربعين، وهذا يعطي قيمة خاصة للحديث، لأن العلامة المجلسي الخبير بالأحاديث بده ينقي 40 حديث حتى يبعثه الله يوم القيامة فقيها، بده ينقي 40 حديث من أحاديث أهل البيت كلهم، واحد من 40 حديث هذا الحديث يختاره العلامة المجلسي في كتاب الأربعين ويتكلم حوله بحوالي 50 صفحة. الآن مش بذكرش الرقم، بس بنسبة كبيرة يتكلم حول هذا الحديث وحول الرجعة بالتفصيل. وهناك أحاديث كثيرة تدل على رجعة أمير المؤمنين ورجعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك أيضا نصوص كثيرة لا مجال لاستقصائها في كل أدعيتنا وزياراتنا تدل على صحة الرجعة. من هذه النصوص ما ورد في زيارة الجامعة، في زيارة عاشوراء، في زيارة آل ياسين، وهناك أدعية كثيرة استقصاها العلامة المجلسي في البحار جزء 53، واستقصاها آية الله الطبصي في كتاب الشيعة والرجعة. خلاصة القول أن الإيمان بالرجعة مما لا ينبغي الشك فيه، ومن شاء من ناس من غير المسلمين أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر. ينبغي أن لا تكون قناعاتهم تحكم قناعاتنا. هذه آيات كتاب الله، وهذه نبذة من الروايات، وهذه أيضا نماذج من آراء علمائنا من كبار العلماء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي وآله. إلى أرواح شهداء الإسلام وإلى جميع موتانا المؤمنين خصوصا المنسيين منهم، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.